منظمة مسيح الشرق الأوسط تقدم الحلقة السابعة من ذكرياتي مع الكشح لأبونا القمص جبرائيل عبد المسيح راعي كنيسة شهداء الكشح بالكشح. صباح الخير يا أستاذ.
محمود آدم الأستاذ
نشكر المسيح. بنستكمل مع قدسك يا ابونا الحلقة 8 من ذكرياتي مع الكشح، وكنا وقفنا في الحلقة السابقة رقم 7 لغاية ما اكتست الكشح بالسواد ورفض القيادات الدينية الكنسية لموقف أمن الدولة من حضور رجال من الأزهر كنوع من أنواع الظهور الإعلامي. فنستكمل مع قدسك الحلقة رقم 8.
دي خلال الحلقة 7 يا أستاذ وليد.
الحلقة 7، أنا آسف يا ابني.
الحلقة 7. طبعا زي ما احنا وضحنا في المرة اللي فاتت، رفضنا الظهور اللي هم عايزين يظهروه أو الشكل اللي كانوا بيطلبوه. وبعدين في أثناء التجهيزات اللي بيعملها الأمن، وإحنا في بعض الآباء بيجي من الإبرشيات المجاورة لينا، كانت بتجيلنا تليفونات وناس بتستغيث بينا انقذونا، عندنا في اعتداء علينا، وبالذات في منطقة كرم العربلية اللي هي المنطقة اللي على الحدود بيننا وبين عزبة بطيخ اللي هي على طريق المدخل الاول بتاع الكشح او المدخل البحري. استغاثات كتيرة جدا في المنطقة دي، بالذات لسه في حرايق، لسه في ضرب، لسه في كذا، لسه في كذا، تليفونات مستمرة وناس تيجي. ف يعني جالنا تليفون على اساس ان في المنطقة دي جلد وعدم ارتياح، والناس اللي في المنطقة يعني اغلبيتهم اللي مشي اللي راح عند حد قريب ليه في منطقة تانية تركوا بيوتهم ومتعلقاتهم وهربوا راحوا في شوارع تانية في القرية يعني. وفي برضه اللي سافر.
سامحني يا استاذنا، كيف يستغيث المواطنين بالقيادة الدينية؟ يعني هل حاول هذا المواطن الاتصال بالشرطة او اي حد؟ يعني الطبيعي ان انا في حاجة زي كده ان انا اكلم الامن.
اولا الامن موقفه كان محفوظ لدى كل الناس، ما كل الناس كانت بتستغيث في يوم الاحد 2 يناير بالشرطة عشان ينقذها من ضرب النار، ولا ينقذ واحد مصاب، ولا ينقذ اي حد ما حصلش انقاذ. فالناس عرفت ان الشرطة مكللة هذا المشروع بالنجاح، مشروع التعدي على الاقباط. الناس كلها الفكر ده جواها ان لو في انقاذ، ما كان الانقاذ حصل في يوم 2 يناير، ما كانش ماتت الناس دي، ما كانش الاصابات، ما كانش البلد مولعه، كان فين الامن وضرب النار كان شغال. نعم
تمام يا ابونا، تمام.
فالناس بتستغيث بالكنيسه، اولا بالاتصال التليفوني، التليفون الكنيسه كل شويه كان ابونا الساده يرد على التليفونات. وفي حاجة في الإذاعة ولا أنا ماشي صح كده؟
لا ماشي صح كده وتسيبونا. لا كده مظبوط.
الناس كانت بتستغيث بالكنيسة، والناس كانت ساعات كتير بتجيلنا يبعثوا أولادهم أو يبعثوا حد من الجيران أو حد من الشارع يجي يقول المنطقة الفلانية فيها تعديات وفيها مشاكل. لما احنا جات تليفونات وحصل شيء من التوتر بيننا وبين الامن، ان في مناطق مش مغطينها امنيا وفي مناطق فيها مشاكل، وازاي تقولوا احنا دلوقتي امننا البلد كلها؟ لا ما حصلش الكلام ده. حصلت مشادة بيننا وبين قيادات الامن عند كنيسة الملاك في وجود نيابة الامر يوانس. فطبعا امر يوانس طلب من مصطفى ضي عبد الحسيب اللي هو كان مساعد رئيس جهاز امن الدوله ان نروح المنطقه اللي بيجينا منها بلاغ دي، بالذات منطقه الكرم دي، نروح نشوف الدنيا، نروح على الطريق. على كده ركبنا في عربيه مساعد رئيس الجهاز اللي هو مصطفى عبد الحسيب نيابه الامن يؤنس، واللي هو مصطفى عبد الحسيب وانا، ورحنا فعلا منطقه كرم الغربليه المنطقة اللي فيها التعديات، لأن المنطقة ما فيهاش ولا عسكري واحد، ما لقيناش تواجد أمني، ما لقيناش أي حد ممكن فعلا تحتمي فيه الناس. فسيدنا قال لي يعني بتقول ازاي مغطين المكان ده مصطفى بيه؟ قال لي هم بلغنا كده، قعد يعني يعمل اتصالات، واحنا قلنا مش هنتحرك من المكان ده غير لما يتغطى المكان امنيا. وفعلا وقفنا المسافه من الزمن لغايه لما جات عربيه مدرعه وجات فيها عساكر وقياده من الامن، وقفت في المكان. ولا قولي للامانه يعني وجودهم زي عدم وجود، لربما يعني يحصل سنة من الخوف اذا كان في بعض الناس، لكن صدقني الناس مش هتتأثر ولا مش هيجري حاجة، لان عملوا ايه لما حصلت المذبحة. المهم جات عربية امن، عربية مدرعة فيها اساسر وفيها ضابط، ووقفهم الباشا في مكان معين قال لهم انت هنا. وبعدين بيقول لي كده مصطفى بيه عبد الحسيب، بيقول لي خلاص نبدا نتصل بالمستشفى وبالامن الموجود هناك على اساس تتحرك العربيات اللي فيها الجثث بتاعه الموت عشان الطلعين. قلت له اه مفيش معنى، خلاص اتفضل. فانا مش عارف ايه اللي لفت نظري في ساعتها دي، فقلت له هم هيجوا منين يا سعاده الباشا؟ فراح قال لي هم هيجوا من المدخل البحري اللي هو المدخل الاولاني. وهنا تغيرت.
لماذا؟
يعني ليه تدخلوا من المدخل الاولاني؟ يعني احنا ما لناش مدخل؟ يعني ايه تدخلوا من المدخل الاولاني؟ يعني انتوا بتلففوا الجثث بتاعتنا القتله دي بتزوروهم البلاد المجاوره لينا عشان نبقوا فرجه للناس؟ يعني انتوا بتلففوا الناس دي علشان تطلع ناس في الشوارع تسقف للجثث وهي معديه ليه؟ بالظبط ازاي يا مصطفى دي تعدوا الجثث بهذا الكم واحنا ناس مجروحين ومتألمين في المدخل البحري اللي بيمر على بيوت المسلمين وعلى قريه عزبة بطيخ اللي قتلت اشخاص كثيره وعلى أو يعني قريبه منها اولاد الغرب والزرازره وبلد اسمها العجوله؟ ازاي يعني افهم انا يعني ايه المانع اني الموتى بتوعنا دول الناس دول يمروا يدخلوا من المدخل القبلي بتاعنا، والمدخل القبلي مباشره يعني من الطريق تدخل على الكشف، ليه بتلففونا اللفه دي؟ قال لي احنا من امبارح عاملين تدبيرات امنيه وما نقدرش نغير الخطه دي. قلت له احنا اذا ما دخلوش الشهداء بتوعنا من المدخل القبلي احنا مش هنستلمهم. طبعا ارتفعت الاصوات في منطقه كرم الغربيه بيني وبين اللي هو مصطفى عبد الحسيب قدام نيابه الامن والامن وقدام بعض رجال من الامن المركزي اللي كانوا متواجدين اللي جم لما طلبهم، واتلمت الناس علينا. عندي يعني سيف، انا مش فاهم الموضوع، عايز افهمه. طبعا انا مش قادر اتنازل ولا قادر افهمه، وهو قاعد يزعق ويعلي صوته ويقول له تدخل يا عمرو يونس، حوش منين ابونا جبرائيل؟ عمال يدينا تعليمات، عمال يدينا اوامر واحنا صابرين وساكتين. قلت له اوامر ايه؟ اوامر ايه اللي بتتكلمها انت؟ انت بتتكلم غلط. اوامر ايه؟ ايه الاوامر اللي انا اديتها ولا ايه التعليمات؟ انا ببصرك على الصح، اذا كنت انت مش مدرك انا بفهمك. حاول معايا بكل الطرق، ده احنا من امبارح عمالين نعد الامن، ده احنا حاطين قوات امن مركزي في المدخل الاولاني، ده احنا عاملين كذا، ده احنا عاملين كذا. قلت له يا سعاده الباشا ده تدبير غلط وقصد منه كلام سيء، انتوا عايزين تنشرونا، انتوا بتلففونا علشان الناس تتفرج علينا، انتوا ليه ما تدخلوش من مدخلنا؟ حصلت مشاده كبيره جدا جدا جدا، وانبه وانت في الوسط يحاول يهدي ما بيننا، وهو بيقول هذا الكلام قدام الانبه وانت على اساس انبه وانت يعتبر طبعا ابويا واسقف ومندوب خلاصه البابا، على اساس يعطي اوامر ان احنا نلبي الطلب بتاع الامن او بتاع مصطفى بيه عبد الحفيظ بان احنا ندخل الشهداء بتوعنا من المدخل البحري. لكن انا ابيت وقلت له احنا بنتفاهم هنا، لكن انا دلوقتي رايحين الكنيسة اعرض الامر على سيدنا امبويسة، وانا بقول لك رأي سيدنا مقدما اهو زي رأيي، مش هيوافق على ان الشهداء بتوعنا ندخلهم من المدخل البحري. يعني لو تتخيل معايا استاذ وزير ان احنا لنا مدخل واسهل واقرب ان ندخل منه ونبقى في الكشف نفسها في وسط بيوت المسيحيين. ايه هدفك انك تلففني في وسط القرى المجاورة للكشف؟ انت بتخرج الناس عليا، انت عايز تعمل ايه فيه بالظبط؟ يعني احنا كنا بنسأل الامن عايز يعمل هنا فينا ايه تاني بالظبط؟ حتى الناس اللي ماتوا يقعد يلففهم في البلاد علشان الناس تتفرج عليهم؟ شيء شنيع يعني، تفكيرات وتدبيرات مش في صالح الرأي العام، يعني حاجات متعبة. طبعا صممت كل التصميم، ولما لقاني متمسك بهذا الرأي بدأ يحاول يعمل اتصالات يكلم القيادات على اساس ان المدخل. شوف كان رد ايه من ضمن الردود، انا كويس اديني كل مالي ما بفتكر شوية برضه، بقوله ايه يعني ليه ما ندخلش من المدخل القبلي؟ قال لي علشان التجمعات المسيحية والناس. قلت له هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ قال لي انا ما اضمنش مشاعر الناس. قلت له يا سلام عليكم، يا سلام عليكم يا سعادة الباشا، لما حتى الدمعتين بتوع الناس اللي عايزين يطلعوهم على الموتى بتوعهم وعلى الشهداء بتوعهم بتفكروا ازاي تمنعوهم؟ الدمعتين اللي عايز يبكي على ابوه، اللي عايز يبكي على امه، اللي عايز يبكي على اخوه، بتحسب ان دي ده شعور خايف منه، وعشان كده بتبعد الموتى دول او الشهداء دول بتوعنا انهم يدخلوش من وسط بيوتنا. نستخسر ان الناس تبكي لها دمعتين على الناس اللي مشيت دي. شوف تفكير ايه اللي ما ضمنش شعور الناس. طب هيعملوا ايه؟ ايه اللي هيعملوه اكتر من انهم بيبكوا؟ الدموع مخوفات. طبعا زي ما بقول لحضرتك كانت مشادة كتيرة جدا في منطقة الكرم. وطبعا لما رحت عرفت على سيدنا امبويسة قال لي احنا ما كناش هنصلي ابدا اذا هم جم من الناحية دي. بعد مجهود كبير زي ما بقول لحضرتك ومناقشة طويلة ومناهتة واصوات عالية لبوا طلبنا وودوا التعليمات بان انا قلت له احنا مش عايزين امن، انا مستعد اروح اجيب الشهداء بتوعنا بعربياتنا ومستغنين عن عربياتكم ومستغنين عن خدماتكم وننزل بيهم في البلد وهنصلي وهندفنهم في منتهى الكرامة والادب، ما عندناش مشاكل. هم لما شافوا ان البلد اكتسف بالليل الاسود دي مشاعر واحد في ابوه ميت عايز تزغزغه، لما شاف الروح دي وهذا التمسك برأينا طبعا ادى تعليمات بان يتحول مسار العربيات، وبدل العربيات دي ما تمشي من المدخل البحري دخلت من المدخل الرئيسي اللي هو بتاعنا. طبعا زي ما احنا بنقول دخلت بمشاعر الحزن، ناس شالت الصناديق بتاعة الموتى وكل الناس كانت بتبكي، ما فيش حاجة اسمها قريب ولا غريب، كل الناس الموجودة كانت في ثورة من البكاء. يعني مناظر تصعب عليك لما تشوف عدد ضخم زي كده من الصناديق حامل جثث، حاجات مؤثرة وصعبة جدا طبعا. وصلينا عليهم في كنيسة الملاك ميخائيل الكنيسة الأم في القرية ودفناهم. طبعا زي ما قلت لحضرتك في بعض الجثث ما اتدفنتش في وقتها، يعني في زي معوض اللي هو الأخ صبر ده اكتشفناها بعد يومين تاني في كومة البوص لما كانت موجودة نيابة أمن الدولة العليا، وفي عاطف عزت ما اكتشفناش ولا كفة ايده بس، ما اتدفنتش هذه الجثث يعني في نفس اليوم اللي هو 4 يناير 2003. دفن الجثث الموجودة دي بعد الصلاة عليها، وزي ما انا وضحت قبل كده الاباء الضيوف من الاباشيات الاساقفة والكهنة من الاباشيات المجاورين لينا حضروا. وبعد ما دخلنا الجثث دي قعدنا في مضيخة كنيسة الملاك الشعب، وقعدنا كان وفد الأمبيوس أو وفد الأمبيوس وقيادات الأمن اللي هم الناس الكبار مساعدين الوزير في وظيفة كنيسة الملاك. طبعا في حاجات هرجع للقعدة دي، لكن في حاجات عشان ما تعديش علينا. وقفت الأمبيوس هو جاي يوم الثلاث الصبح من القاهرة علشان يصلي على صلاة الجنازة مندوبا عن قضية البلد. زي ما انا وضحت لحضرتك ان الطريق السريع كان مقفول، ولكن بدايته كان في نقطة مرور او نقطة شرطة، يعني في بعض العربيات المجال زي مثلا عربية داخل الأمبويسة فتحوا لها السكة، عدت ان يكون عربيات داخل الكشة او عربيات معنية بتعدي في الطريق ده وبتمشي معها عربية شرطة كتأمين. لما جينا وقت الأمبيوس من الأقصر، كان جاي في الطيارة من القاهرة للأقصر، ومن الأقصر كانت منتظرة عربية تجيله من الأقصر إلى الكش عشان الصلاة. طبعا الأمن ما دخلهوش من الطريق السريع اللي هو الرئيسي اللي زي ما بقول لك مقفول، دخلوه من طريق فرعي، وهذا الطريق الفرعي يمر على بلاد كتير خالص، اكتر من 10 بلاد يمر في وسطيهم، منطقة اسمها منطقة البلابيش، بلابيش بحر والبلابيش ابل والبلابيش المستجدة والشيخ مبادر والجوصة، بلاد. ففي مرور نيافة الأمبيوس قرب البلابيش بحري، وقفوه مجموعة من المسلمين، وطبعا شايفين راجل دين هم ما يعرفوش مين الأمبيوس، نزلوه من العربية بتاعته وفتشوا العربية بتاعته. كان معاه ابونا عويصة الشنودي اللي هو من دير أمبشنودة بسوهاج، وكان معاهم اخ كان معاه كاميرا بيصور بيها تبع نيافة الأمبيوس. نزلوهم طبعا من الاخ بقت منشط، نزلوهم من العربية، فتشوا العربية لانهم ظنوا ان العربية فيها سلاح، أمبيوس جايب سلاح لمسيحيين الكشح علشان يدافعوا بيه عن نفسهم. فنزلوا الأمبيوس من العربية، وكما قيل ان حصل اعتداء عليه، يعني سواء مثلا اتشد من هدومه حد اسم ايده، يعني
اعتداء جسماني.
نعم
اعتداء جسماني.
طبعا غير انه فتشوهم، غير ان خدوا حاجات من اللي كانت مع أمبيوس بما فيها الكاميرا، يعني كانت مناظر بشعة جدا طبعا. وبعدين حصلت مشاورات بين المجموعة اللي واقفة مع أمبيوس، وطبعا الرجل عمال يكلمهم كلام محترم ويقول لهم في ايه، يعني انتوا ولادنا وانتوا، لكن هم غير متقبلين، بل العكس كانوا بيتشاوروا في انهم يتخلصوا من الأمبيوس وابونا اللي معه يقتلوهم. وفعلا كان في تدبيرات حقيقية ان دول يتضرب ويموت، يعني كان في فعلا، يعني لولا ان ايد ربنا والعناية الالهية اتدخلت علشان تحوش الجريمة دي كانت هتتم فعلا، لان دي ناس مليانة غدر ومليانة ظلام، ايه يعني هيضربوا زي اللي ضربوا في الكشف وخلاص. لكن ربنا اوجد ان يطلع واحد خصم للمجموعة اللي واقفة دي ومعاه سلاح، وقال محدش يقرب على الراجل ده، وبدت تحصل شيء من المشادات الكلامية بين الاطراف المسلمين وبعض، ومش حبا في الأمبيوس، لا ده لانهم خصوم بينهم خصومات. وبعد الوقفة اللي فيها المشادات دي والتدابير دي، جاءت عربية امن علشان تاخد الأمبيوس.
طب قد سابونا قبل ما ننتقل الى معلومة اخرى، ما هي حقيقة اجبار الأمبيوس على ان هو ينطق الشهادتين؟
لا انا دي حاجات سبعناها، لكن انا ما اعتقدش طبعا انها تمت، حتى لو قلت كلام زي كده، لما سيدنا تمسك بمسيحه لا دي شائعات طلعت وكانت منتشرة في وقتها وسمعت في الداخل والخارج. انا ما سمعتش كلام زي كده من سيدنا انبياء يونس ولا من حد من اللي كانوا مرافقين لي، لكن ممكن يكون واحد شاب من الواقفين طلب منه كلمة زي كده.
ما هذا للتوضيح ايضا للرأي العام والمستمعين ايضا.
يعني لا مانع ان يكون الطلب من الانبياء يونس مثلا واحد من الشباب اللي كانوا واقفين دول اللي عايزين يعتدوا عليه ان يكون قال له كده قول الشهادتين قول لا اله الا الله قول مش عارف ايه، بالك ممكن يكون طلب كلام زي كده. لكن سيدنا يعني بكل الكرامة وكل التمسك بالدين ما حصلش منه حاجة زي كده، ويعني لا يفرط في مسيحه، ده راجل قوي ومتشدد في الدين ومستلم الايمان كويس، والاستشهاد اكرم من ان الواحد ينطق الشهادتين او يغير دينه. طبعا ده مستحيل هذا الكلام. هي فعلا بدأت شائعة كانت منتشرة في هذا الموضوع، لكن ممكن يكونوا هم طلعوها برضو للتشويه.
اكيد.
الموقف اللي اصعب اللي من الامن بقى. شوف الامن اولا ما فتحلوش الطريق السريع اللي يوصله في الامان. نمرة اتنين وصلت عربية امن علشان تشوف المشكلة، ركبوا امبو امس في الخلف، ما ركبش في الكابينة من قدام، ركبوه في الخلف من ورا ومشوا بيه مسافة بعيدة لغاية لما جات حد من القيادات وخدوه. وطبعا تأسفات واعتذارات انما كانت طبعا مهازل سيئة جدا، تبين ان الامن مش صافي حتى مع الناس اللي جايين من مصر دول. يعني عنده من مصر الراجل هو كانوا كلموا قناة البابا، لكن شوف عدم الصفيان ما يفتحلهمش السكة ازاي، ما تفتحش وانت عندك علم ان الراجل نازل في طيارة الساعة كذا وهيوصل الساعة كذا وهيوصل في كمين الخزان الساعة كذا، يعني انت المفروض بتأمنه. ما حصلش الكلام ده وخلوهم يمشوا في السكة كلها رعب وكلها مشاكل مما ادى للكلام اللي حضرتك سمعته. نمرة اتنين لما جات عربية امن عشان تاخد سيدنا وابونا والضيف اللي معاه ركبوهم في العربية من ورا ومشوا بيهم لغاية لما وصلوهم لأول مدخل الكشف. وطبعا جاء الانبياء يونس، طبعا الراجل حب يعدي الموقف ويعدي اليوم، يعني لو مع حد تاني موقف انبياء يونس ما كانش الامر عدى كده بسهولة. لما سيدنا حد يعني ايه، انا مش عايز اقول يعني عايز يمرر الامور لان الوضع في الكشف ملتهب وهو هيدخل في موضوع كبير زي كده، يعني ازاي ده اعتداء على الكنيسة كلها كون ان يعتدوا على سكرتير قداسة البابا اللي جاي مندوب عن قداسة البابا في ازمة زي كده، ده معناها اعتداء على الكنيسة كلها بقيادتها بكبارها بصغارها. فانبياء يونس الراجل مرر الموضوع، لكن طبعا ذكر ان حصل يعني اعتداءات او شتائم او كلام، وحصل يعني الموقف نفسه اتشرح وقال الحاجات اللي اتسرقت منه والكلام ده. برضو الامن يعني علشان نكون عملاء في كل الكلام اني بحث عن الاشخاص اللي عملوا كده، هو عددهم كتير طبعا، لكن هو اخذ ثلاثة وعمل لهم جوابات اعتقال، خدوا لهم مش عارف شهر او اتنين وخرجوهم. يعني المفروض كانت عملت لهم قضايا سرقة ونصب، كان المفروض دخلوا في خط اكبر من كده، لكن هم جملوا انبياء يونس بان اعتقلوهم، قعدوا مدة في السجن كمعتقلين وخرجوا. دي انبياء يونس في الكشف، واشترك معانا في المواضيع اللي انا حكيت عنها زي لما رحنا منطقة الكرم، وصلى طبعا اشترك مع سيدنا ومع الاباء في الصلاة على الشهداء في كنيسة الملاك، ووعظ عن الآية اللي احنا بدأنا بها حديثنا، ان رأيت ظلم الفقير ونازع الحق والعدل في البلاد فلا تفتاع من الامر، لان فوق العالي عاليا والاعلى فوقهما يلاحظ، يفسف الجامعة 5-8. وقال ان احنا حتى نكون شعرين بالظلم انما ربنا فوق وهو اللي بيمد ايده وهو اللي بيكافئ، ويعني كلام للتعزية علشان يضمد الجروح المفتوحة. بعد العزة وبعد ما دفننا الجثث بتوع شهدائنا، طبعا دفناهم كلهم في مدفنة واحدة، ومن يوم ما احنا دفناهم يوم 4 يناير 2000 لغاية النهاردة وهي مغلقة، محدش يعرف ايه الاسرار اللي فيها ولا محدش يعرف ايه جوه فيه في المدفنة. من يوم ما حطناهم في المكان ده قفلنا عليهم، ما تفتحوش تاني ابدا، وهم موجودين في المكان حتى الان. طبعا قعدنا في مضيفة كنيسة الملك، ودار الحوار بين قيادات الامن والاباء عن التهم الموجهة لي انا، التهم الموجهة لابونا جبرائيل، اني انا كنت متهم في 6 محاذر 6 اشخاص متهمين ان انا ضربتهم بالنار، هذه 6 محاذر، و6 اشخاص تانيين كانوا متهمين بان كسرت الاكشاك بتاعتهم وسرقت الفلوس وثمن الخضار والحاجات اللي كانت في الاكشاك دي. يبقى دول 12، والمحضر رقم 13 هو محضر تحريات كان عمله اللواء ابو حرب ضدي، بيقول في كلام ان انا كنت سبب المشاكل دي وكده. 13 محضر كانت منسوبه ليا فيهم الاتهامات دي. فقيادات الامن قعدوا يتكلموا ويبحثوا في الموضوع ويتفاهموا مع كان أنس وأنبويسة وانا كنت معهم، وقالوا ان ابونا جبرائيل ما يروحش امن الدولة، نيابة امن الدولة، ولا يحققوا معاه، لان سيصدر قرار من وزير الداخلية بإعفائه من هذه التهم. ما فيش لا يروح، كانت نيابة امن الدولة العليا اول ما جه هشام بيه سرايب اصدر قرار بضبط احضار كل من مجموعة من الاسماء، مش فاكر انا كان رقمي نمرة 3 ولا 4 في الكشف اللي مطلوب ضبط واحضار، اللي ان انا متهم، الناس اتهموني باني ضربت 6 اشخاص بالرصاص وكسرت اكشاك بتوع 6. طبعا القيادات بتاعة الامن قالت لا، ابونا ما يروحش ولا ما يتحققش معاه، اللي طبعا عارفين انها كلها اتهامات باطلة. طبعا زي ما قلت لك ان السكه اللي يعني شوف حتى الاتهامات شكلها وحش يكشف، يعني السكه اللي اتضربوا دول زي ما انا قلت لحضرتك القوات الخاصه اللي جايه ما كانتش تعرف تفرق، ما يعرفوش اللي عاملين المظاهره دول مسيحيين ولا مسلمين، شايفه قدامهم اعداد ماسكه سلاح وتضرب نار، راحوا ردوا عليهم بضرب النار قتلهم دول مسلمين، اصابوا منهم 6، وتدخلت القوات اللي في المنطقه قالت لهم ده دول مسلمين اللي انت ضربتهم، وودوهم المستشفى عشان يتعالجوا، واوعزوا اليهم بانهم يتهموني، وفعلا اتهموني في محاضر رسميه. 6 اشخاص تانيين قدموا بلاغات ان احنا كان معانا اكشاك هنا فاتحينها وفيها خضار وقوطه وبصل وخضروات، ان ابونا جبرائيل معاه كانت عصابه مكونه من 10 اشخاص كسر المحلات بتاعتنا وبهدل البضاعة بتاعتنا وخد الفلوس بتاعتنا. 6 اشخاص يعني حاجات تكسف، حاجات شكلها يعني يفضح البلد. وده طبعا هيجي الكلام عنه لما احنا رحنا في نيابة امن الدولة العليا وتم التحقيق. طبعا في الوقت ده برضه في يعني بدأت الشرطة تقبض على بعض الناس المسلمين واشتركوا في الحوادث دي، وفي الوقت اللي قبضت فيه على كمية كتيرة من المسلمين بدأوا يتفننوا في انهم ياخدوا مجموعة من المسيحيين يعملوا عملية توازنات.
تمام،
ده شغل التوازنات، خدوا مجموعة من المسلمين، طب دول اشتركوا في ضرب النار وفي القتل وفي السلب والنهب والشغل اللي احنا وضحناه، طب المسيحيين دول؟ ولو تعرف حضرتك المجموعة المسلمين اللي اخدوهم، يعني مش عايز طبعا اتكلم كلام، يعني احنا متعودناش ان احنا نقول الفاظ وحشة، يعني لا يتناسب مستوى المجموعات اللي تم القبض عليها من المسلمين بمستوى المجموعه اللي قبض عليها من المسيحيين. طبعا خدوا كميات كثيره من المسلمين، لكن في الاخر انتهى الوضع على 58 واحد. 58 وخدوا 38 واحد مسيحي.
38 مسيحي.
38 مسيحي زي ما اقول لحضرتك نوعيات جيده، يعني فيهم دكاتره ومهندسين ومدرسين ورجال اعمال وناس تجار كبار، نوعيات محترمه جدا خدوها وتم القبض عليها، واخدين دكتور بيطري واخدين دكتور صيدلي. واتهامات لو تقعد تقراها يعني واحد متهم الدكتور الصيدلي ان هو ومجموعه معاه كسروا له دراعه. طب عشان تكسر دراع واحد ده محتاج عيل صغير ممكن يخبطه بقصا يكسره، لكن عصابه كلها تمسك عشان تكسر دراع الراجل ده؟ طبعا كلام فارغ. طبعا خدوا 38 مسيحي محترمين، ناس اصحاب بيوت واصحاب مراكز، يعني ما يتنسبش الكلام اللي خدوه من المسيحيين قدام اللي خدوهم المتهمين المسلمين. عايز اقول حاجه تانية مهمه جدا جدا جدا، ان قيادات الامن كانت بتقعد في بعض البيوت المسلمه والدوائر، يعني بدل ما يروح يقعد في النقطه او في المركز، بعض القيادات زي واحد زي الزغبي بي ابو عقرب بالتحديد، المقدم الزغبي ابو عقرب اللي كان في المباحث ضابط كبير في المباحث في الشعبه، يروح يقعد عند بيوت المسلمين ويقول الكلام الاتي، يقول اجمعوا لي المسلمين، اجمعوا له مجموعه من المسلمين طبعا عدد كبير، يقول لهم اللي فيكم عايز ياخد محل من المحلات الجديده اللي هتتبني في شارع بورسعيد يكتب لي شكوى يتهم فيها عدد من المسيحيين. وبعدين اشترك في التنظيم، عمل لهم نظام غريب شويه، كل كشف او كل واحد مقدم شكوى يحط فيها رجل دين من رجال الدين المسيحي يحط مجموعه. ولذلك لو النيابه اخذت بكل الشكاوي اللي تقدمت من الاهالي باعاذه من الشرطه، كان خدوا ال 15 16 كاهن بتاع الكشف، وكان خدوا لهم 200 300 واحد من مسيحيين الكشف. ليه؟ كل واحد مقدم شكوى ابونا ومعاه 10 او 8 او 6 او 7 بيتهمهم انهم كانوا ابونا فلان ده متزعم عصابه واقف في الشارع الفلاني وبيضرب ويعمل، ابونا الثاني كان واقف في الحته الفلانيه ومعاه عصابه مكونه من فلان وفلان وفلان. يعني احنا اطلعنا على هذه الاوراق لقينا ان كل كهنه الكشف بالكامل متهمين بحمل السلاح والضرب ومعاه مجموعه من الاقباط بتحبس كل واحد والعصابه بتاعته. لكن يظهر ان القيادات ارتكبت ان الكلام سيسمع على مستوى العالم كله. هي الفضيحه ان انت تتهم 16 رجل دين ولا واحد فيهم خرج في الشارع ولا عمل حاجه، دي فضيحه كبيره قوي. كل واحد فيكم عايز ياخد محل جديد دكان من التكوين اللي بتبتني ويكتب شكوى ويحط اسم اسيس من الكهنه بتوع الكشف ويحط نقي مجموعه من المسيحيين، وبعدين يعني يحط ده يحط مجموعه غير ده غير ده غير ده، يعني مش تكررت الاسماء. كل واحد مسلم يحط مجموعه مختلفين. عشان كده بقول لحضرتك لو النيابة بدأت تتعامل في الشكاوي دي كانت خدت 200 300 واحد من المسيحيين، وكانت خدت رجال الدين كلهم، يعني دي شكاوي واتهامات وكل واحد فيهم متهم بالسرقة والضرب والفضيحة فضيحة كبيرة طبعا. لكن أدركت القيادات إن الموضوع ده هيتسبب يعني فشل ويخلي المنظر وحش طبعا. برضو ما يعديش عليا وصول اللواء وزير التنمية والحكم التحلي اللواء مصطفى عبد القادر. طبعا وصل لسوهاج ومن سوهاج جه الى البليانة على ما اظن ان كان الكلام ده الثلاث عم اظن او الاربع لا يمكن يكون الاربع يا اما الثلاث بالليل اللي هو يوم نفس اللي دخلنا فيه الموتى او الاربع ممكن يكون الثلاث بالليل.
تمام.
جات عربية مدرعة فيها زائد كبير خدني من البلد كمأمورية علشان اروح مطرمية البليانة علشان المجابلة دي كانت في المطرمية اول زيارة للي هو مصطفى عبد القادر كانت في مطرمية البليانة كان معاها المحافظ احمد عبد العزيز بكر وكل قيادات المحافظة وكل الضيوف اللي جايين من مصر واعضاء مجلس الشعب والشورى على مستوى المحافظة وكبار رجال مركز دار السلام كان عدد ضخم جدا في البليانة. طبعا يعني مش هينفع الكلام في وسط هذا العدد اللي هو مصطفى عبد القادر يعني انا رحت لقيته قاعد مع سيدنا وكان معاه الاستاذ ميشيل بسادة المحامي في مكتب لوحدهم ولما كان يديني يعني تعليمات اني انا اول ما اوصل ادخل في الجلسة دي بصفة ملم بالاحداث. لما رحت وصلت البليانة دخلت فعلا في المكان وقعدنا وكان سيدنا بيشرح في الموضوع وانا كملت المواضيع كلها اللي انا اعرفها من في الاحداث وايه اللي تم وايه اللي جرى وايه يعني كنا بنتكلم على كل الاحداث زي ما احنا شفناها وعشناها وبكل امانه برضه اللي هو مصطفى عبد القادر ابدى شعور جيد وتأثر جدا قدامنا وحسسنا في القعدة ان هو ده اللي هيجيب لنا حقوقنا اللي احنا مش قادرين نقولها بالاجابات بتاعته والكلام اللي قاله وقال ان انا هبلغ الرئاسة بكل الكلام اللي انا شفت ده واللي سمعته وكان غير راضي عن التصرفات بتاعة الامن. كانت جلسة طويلة خالص تأخرنا الوقت متأخر بالليل واحنا قاعدين بنتكلم لوحدينا ونشرح ونفهم وكان في بعض الورق سيدنا الدهول عشان يبقى معاه وبعدين يعني خرجنا وبعدين واحنا موجودين برضو قبل ما نخرج من الجلسة الخاصة دي طلب تليفون وجبنا له تليفون المطرمية اتصل كلم رئيس الوزراء كان في ايامها الدكتور عطف بيه كلمه وقال له اني انا مع نياسة الانبويسة وقاعد في المطرمية ومعايا ابونا جبرائيل ومعايا كان الاستاذ ميشيل المحامي وانا تفهمت الوضع تماما وانا لما هرجع الى مصر هقدم تقرير كامل بالوضع اللي انا شفته ووضع مأساوي وخد الكلام وادى التليفون لنياسة الانبويسة قال له الباشا رئيس الوزراء عايز يكلمك كلمه وعزاه في التليفون وسيدنا قال له احنا يعني مطمئنين مدام وصلتكم المعلومات الصحيحة احنا كده في اطمئنان حاسين ان احنا هناخد حقنا وحق اولادنا ما يضيعش وطبعا وعدوه بهذا الكلام اللي هو مصطفى عبد القادر ورئيس الوزراء الدكتور عاطف سيد في التليفون مع رسالة التعزية اللي قلتها لحضرتك. خرجنا للناس اللي قاعدة بره في الصالة العدد الكبير وكون اللي هو مصطفى عبد القادر لجنة سماها لجنة المصالحات وكانت متكونة يمكن من المسيحيين كنت انا بس في اللجنة دي على اساس ان انا يعني ملم بالمنطقة بتاعتي وبالاحداث وبالاوضاع واعرف الصح والغلط في المكان اللي انا عايش فيه وبعض القيادات الامنية وبعض القيادات الشعبية وفكر المغزى وامين عام الحزب ومجموعة كانت يمكن عددها يصل الى من عشرة الى 15 فرد لجنة مصالحة تتشاور في الموضوع وتشوف ايه الصح وتقيمه وتعمل المطلوب في القصة دي وكان بدينا من تنين نشتغل في القصة دي ونعمل اجتماعات ونشوف الوضع ايه وكيفية الاصلاح يعني برضو يوم الاربعاء في اخر النهار جات لنا اشارة ان اللي هو مصطفى عبد القادر وزير التنمية جاي عندنا في الكشف وبالتحديد جاي علشان يقابلنا في الكنيسة. فعلا انتظرت في المضيافة بتاعت كنيسة الملاك، وجيت معاه المحافظ وكل قيادات الامن وكبار رجال المحافظة واعضاء مجلس الشعب والشورى، الزحمة المعتادة يعني. وقعدنا عملنا واجب الضيافة، واحنا موجودين كنت قاعد جنبه قال لي استأذنك بس تقول كلمة تعزية، هم عزينا بكلمتين. فانا قلت له يعني مش واجب، احنا ما عندناش يعني ما عندناش ان احنا نتكلم، ما فيش. قال معلش عشان خاطر لوجودي تقوم تكلمنا كلمة تعزينا فيها يعني. حاضر. برضو وقفت اتكلمت وبرضو احترمت وجوده ووجود القيادات، وقلت له يعني ان وجودكم في هذا المكان والروح اللي انتوا طلعتوها واشعرتمونا بيها عملت شيء من تدمير هذه الجروح الغويطه. وكلمت كلام يعني عن الالم اللي احنا فيه، لكن المشاعر اللي انتوا بتحاولوا تظهروها لنا دي وانكم هتدونا حقوقنا دي يعني معناها برضو بتريحنا شوي. خدوا واجب الضيافه في المكان، وبعد كده انصرفوا. طبعا كان اللي هو مصطفى عبد القادر قابل سيدنا برضه في نفس اليوم الصبح في المحافظه، وحصل عتاب بين نيابه الانبويسه والمحافظ احمد عبد العزيز بكر، على اساس ان المحافظ بيقول سيدنا انت ما بتجيليش، وسيدنا قال لي انت ما بتردش الزيارات زي ما انت محافظ يعني مسؤول، انا اسقف مسؤول عن رعيه وعن شعب. فطبعا يعني المفروض ان لما حد يجي لك ترد له الزياره زي ما انت مسؤول وكبير، انا مسؤول برضه. انصرف اللي هو مصطفى عبد القادر من الخش متجها الى الاقصر علشان يركب الطياره يسافر مصر. انا ما اظن وقف مش عارف بس في الاقصر ولا فينا بيسالوه. طبعا مين كان راكب مع مصطفى ضيع عبد القادر في العربيه؟ كان راكب وهو ماشي من قدام الكنيسه جنبه المحافظ احمد بيه عبد العزيز بكر، وكان من قدام في الكرسي الامامي اللي هو سعيد ابو المعالي مفتش شام الدوله. شوف هو من يوم الثلاث بالليل والاربع بيظهر لينا روح التعاطف وزعلان علينا قوي ومتاثر وما يصحش ان كان يحصل وازاي ده خلل في الامن وكلام معين، وهو رجل امن دوله وكان مخزنية يعني عارف خطورة الامور. ولكن جات لي رسالة بعد ما الباشا الوزير وصل الى الاقصر، جات لي رسالة ان بعض الناس بيسألوه بيقولوا له ايه اللي حصل في الكرسي معالي الباشا الوزير. قال لهم في اب كان هناك في الكرسي اللي هو اسمه ابونا جبرائيل، هو طبعا غير ملم بالسلاح وحمل السلاح وضرب النار، ضرب بطريقة عشوائية وهو غير مدرك بخطورة الامر، اصاب ناس كتير. يعني شوف تغيرت الصورة بمجرد ان يتحرك من قدامنا. يعني اذا كان وصل لغاية الاقصر وتكلم بهذا الكلام، اما لما يوصل القاهرة يحصل ايه للكلام؟ الكلام اللي سمعه واللي اتفق معانا ان يوصله بمجرد ان يوصل الاقصر تبخر يقول كده ان ابونا جبرائيل ده ما يعرفش في السلاح وكان مسك بندقيه ضرب الناس فيه اللي ماتوا فيه اللي اتعور. تخيل واحد وزير يوعدنا انه يتكلم بما يرضى الله باللي شافه واللي سمعه، واظهر روح التعاطف معانا في البليانه في المطرانيه وفي الكشف لما جالنا ولما نمشي من عندنا الناس يسالوا يرد بهذه الاجابات.
مين اللي سأله؟
مين بعد كده؟
مين اللي سأله؟ صحفيين يعني؟ كان مؤتمر صحفي ولا قالوا؟
لا ما كانش مؤتمر صحفي، ربما يكون حد من الاهالي، ربما يكون قيادات معينة قابلته. انا ونسيت انا المكان كان فين يعني مش متذكر، كان يقف في هنا ولا في الاقصر على طول؟ غالبا في الاقصر. اترد علينا بهذا الكلام وانا برضو عاتبته في هذا الكلام بطريقة لطيفة. يعني
كان رده ايه؟
يعني لما جه الكشف علشان يفتتحوا المحلات التجارية، وكنت انا تم التحقيق معايا وخرجت بألف جنيه، وبعد شوية النيابة اصدرت بيان بان مفيش حد من رجال الدين متهم، وجات في التلفزيون وفي الاذاعات وكده، فخرجت انا من القضية. ف فلما جه الكشف علشان يفتتح المحلات وكان معاه المحافظ وكان معاه التلفزيون والاذاعه والدنيا الهيصه دي كلها، فانا قلت له انا عايز استاذن عليك في كلمه قبل التسجيل وقبل التلفزيون. قال لي اتفضل. ودخلنا في محل من المحلات التجاريه دي وكان معانا المحافظ. قلت له انا كان اول ما سلم عليا قال لي كان نفسنا نزورك ونجيب لك عيش وحلاوه. فقلت له اتعرف الباشا اللي ما ذنبهوش ما يلزمهوش، يعني ما البريء يفضل بريء. وقعدنا نضحك. وبعدين قلت له انا بس بستاذن عليك انا عايزك كده في كلمه على لوحدين، يعني ايه كان معانا المحافظ احمد عبد العزيز بس. يعني نعم. قلت له بس انا اللي ملحوظه انا كنت شايف ان حضرتك شاكك فيا اني انا ضربت نار في احداث الكشف. كنت حاسس كده من كلام سيادتك انك بيدور في ذهنك شكوك اني ممكن اكون عملت كده. بس اللي عايز اقوله لحضرتك ان للاسره والبيت اللي انا تربيت فيهم علموني الشراسه، وانا علموني اني استخدم هذا السلاح لاني ما لقيتوش في بيتنا. وانا الكنيسه امي اللي ربتني وعلمتني ونشأتني طلعتني بالمستوى ده، ولا الكليه ولا الدراسه الاكليريكيه ولا الكهنوت اللي انا فيه يخليني امسك سلاح ولا اضرب ولا اسلك في الطريق ده. انا متربي كويس وكنيستي علمتني اني اكون صالح مش اكون كده. انا لا امي اي كلام زي كده. قلت له انا كنت شاكك في صيغه الكلام اللي حضرتك بتقولها، انا كنت حاسس ان انت شاكك فيه. انا طبعا لا ما حصلش. وقعد يقول لي احنا نشكر طبعا القانون شخصي عدل في البلد اهو، لما اثبت ان انت بريء خرجت من القضيه. كنا احنا قابلناه في احدى المرات في مكتبه غالبا في الدق يا ربي او في حته زي كده، كنا قابلناه قبل التحقيق. شوف انا كل شويه بفتكر لك حاجه عشان ما تضيعش مني حاجات مهمه. كان نيابه الانبويسه و المهندس مجدي بطرس رجال الاعمال في القاهره والمهندس ادوار سامي فلتس من رجال الاعمال في القاهره الله يرحمه، وكان ليه صداقه بالوزير مصطفى عبد القادر. ولما كان في مقابله اتقابلنا في مكتبه فكان في اكثر من موضوع اتكلمنا فيهم، كان من ضمنهم الموضوع بتاعي على اساس ان ازاي الداخليه كانت بتقول لنا سيصدر قرار باعفاء التهم وازاي مفيش قرار لغايه دلوقتي صدر. قال لي بص يا ابونا جبرائيل قدام المجموعه دي انت الدافع عن نفسك، شوف الطريقه اللي تدافع بيها عن نفسك، انت امام القانون متهم ولازم تشوف حل لازم ولازم ولازم. فشوف ده يبين لك ان هو كان في شكوك في داخله. وانا لما كلمته في هذا الموضوع كلمته بالادب، ما قلتليش انت قلت كذا ولا انت حصل منك كذا، انا قلت له انا كنت حاسس ان انت شاكك فيا. برضه عشان ما اسيبش القعده دي بتاعه المكتبه دي اللي احنا سهرنا بالليل عنده يمكن من حوالي 9 او 9 ونص مساء لحوالي 12 او 12 الا ربع، طلب من الكنيسه او طلب مننا طلبات صعب تنفيذها.
زي
قال ان العالم كله هايج ومصر صورتها بقت وحشه والكلام بقى غريب، واحنا ما نقررش في بلدنا، والمفروض ان مطلوب من نيابه الانبويسه ان يصدر بيان بالثلاث لغات العربيه والانجليزيه والفرنسويه. يعني انت اكتب لنا بس البيان بالعربي واحنا نترجمه للانجليزي والفرنساوي وانا انزله في كل الجرايد والمجلات ويذاع في الخارج والداخل وكده علشان نحسن من صورة مصر. ايه البيان عايز في ايه سعادة الوزير؟ قال عايزين بيان يقول ان احنا مستقرين ومفيش اي مشاكل بين المسيحيين والمسلمين، ودي حاجة جات لنا كده من طارق انا نعرفش اصولها فين، والناس المتربصين بسلام البلاد هم اللي بيعملوا كده، وان احنا في الكشف واخدين حقوقنا، وان احنا لا نسمح للناس اللي في المهجة انهم يتدخلوا في شؤوننا الداخلية. كان بيطلب طلبات الراجل ده غريبة جدا، يعني هو علشان كان في امن الدولة فكان يعني بيستخدم هذه السياسات.
قبل
طبعا يعني ايه نكتب بيان بالشكل ده؟ يعني ازاي ايه الحقوق اللي انت بتهلنا الف به ايه اللي انت عملته من يوم ما جيت في الكشح والبيانة لغاية لما سافرت لغاية لما قابلناك، وكل اللي انت عملته انك انت تقول دبونا كان مستخدم السلاح وما بيعرفش يستخدمه وضرب الناس، ولا تطلب من نفس الامبوليس ان يصدر بيان ونكتبه بالثلاث لغات عربي وانجليزي وفرنساوي ونصدره للعالم كله ان القيادات الدينية في الكشح وبتقول ان البلد مستقرة وما فيهاش حاجة. طب والناس اللي ماتوا؟ طب والمصابين والمتهمين والقضايا؟ ده احنا بنكذب في العالم بقى لما احنا نقول ان احنا مستقرين وما عندناش ولا حاجه وعندنا ناس متهمين وعندنا ناس قتله، يبقى ده يسموه ايه؟ طبعا سيدنا قال يا معالي الباشا الوزير رد عليه طبعا، وكان في سخونه في الكلام، وانا كنت شديد في كلامي زي ما انا بتكلم بالطريقه دي برضه. فقال لي بالنص كده اهو: يا ابونا جبرائيل كفايه احراج للراجل، كفايه احراج لرئيس الجمهوريه، انتوا كده بتحرجوا رئيس الدولة. طب احنا هنحرجوا عملنا ايه؟ ايه اللي صدر مننا ده؟ احنا ناس مضروبين ومعتدى علينا ويطلب مننا طلبات مش استطاعتنا.
هو في ايضا كمان يا سابونا بعد اذن قدسك، ان دي حاجة قرأناها في كتاب الكشك، ان اثناء هذا اللقاء كان يلقي بعبارات غريبة زي ان منارات الكنيسة اعلى من الجوامع، وان الاجراس دق اجراس الكنيسة بيستفز المسلمين، وده اللي قالوا ان صبيحة يوم الاحد 2 يناير استفز دق الاجراس، وكان او اعطى او ترجم على انه بداية لاعتداء المسيحيين على المسلمين دق اجراس الكنيسة يوم الاحد.
طبعا ده هو اثار المواضيع دي، كويس ان انت برضو مشترك معنا، اثار النقطة دي هو وغيره من المسؤولين،
هو وغيره،
ان المنارات عالية والمنارات موجودة، ده لدرجة ان الاتهامات اللي وجهت لي من بعض القيادات اختلفت حتى وجهات النظر او الاراء. يعني ناس قالت ان ابونا كان ماسك سلاح عند الكوبري، الكوبري ده مجاور للمعهد الازهري وفي طريق بين وسط البلد شارع بورسعيد والنقطه. وناس تانيين قالوا ان ابونا كان راكب في المنارات دي بتاعه ابو سفين، وكان بيضرب نار على المسلمين وعلى الناس، وهو اللي اصاب الناس لما كان بيضرب ضرب عشوائي. حتى انا فاكر اني طلبت من وكيل النيابه وطلبت من المسؤولين انهم يجوا علشان يشوفوا المنارات دي. ليه؟ لان المنارات كانت عبارة عن هيكل خرساني ما فيهاش اي مباني ولا ما فيهاش حتة ممكن الواحد يقف فيها. ده لدرجة ان انت شرحت لوكيل النيابة ورسمت له كده ان ده هيكل خرساني عبارة عن 4 انسان والسلات دي او الوجات دي، يعني الواحد لو وقف يبقى سهل اصطيابه. لو واحد مسلم قدامي كان ممكن يصطاد، لو واقف في المنارات دي يتضرب ازاي؟ كنت واقف فيها وبضرب ازاي؟ قريتك الروايات بتختلف ازاي علشان الكذاب نفسي او علشان الروايات دي كلها كذب. فمره يقول انه ضرب عند الكوبري، ومره يقول من المنارات، والمنارات لا تصلح، ده انت لو وقفت كده بطولك ما تقدرش تقع. يعني المنارات بعد فتره من الزمن بنبنيهم بالطوب يبقى فيه تغيير، لكن لو على الوضع اللي كانوا فيه محدش يقدر يقف فيهم.
تمام.
المهم طبعا فعلا كان كلامه شديد، وكان بيقول تعبيرات زي كده في الجلسه اللي احنا سهرنا فيها الوقت متاخر من الليل، لدرجه ان سيدنا كان مفاعل وتعب في يومها. يعني انا قابلت سيدنا كان يوم الصبح بعد ما اروح علشان ينام، ف قال لي كده انا طول الليل ما نمتش من الكلام اللي سمعته من الراجل ده. وبناء عليه روحنا البلينة، وفوجئت ان سيدنا بعد كام يوم كده اهو قال لي خد اقرا الجواب ده كده. قريت الجواب لقيته باعت رساله اللي هو مصطفى عبد العزيز.
سيدنا بعت جواب.
قويه.
سيدنا الانبويصه بعت جواب.
بعت جواب للي هو مصطفى عبد القادر وزير التنميه والحكم المحلي، كانت رساله قويه يعني مضمونها، يعني ايه اللي قدمتوه علشان بتطالبنا بالبيان ده؟ ايه اللي اصلحتوه عشان بتطالبنا بالبيان ده؟ وساعتها سيدنا قال له انا ما اقدرش اصدر بيانات، كان خالص البابا في امريكا غايب، انا ما اقدرش اصدر بيانات الا لما يجي خالص البابا، وطبعا اعيد الامر اليه ونشوف الرأي. لكن احنا كلنا فعلا ما كناش مقتنعين. بين ايه؟ بين ايه اللي يصدر؟ يصدره ازاي؟ ويقول فيه ايه؟ يعني ده لما يكتب البيان اللي كان بيطلبه مصطفى بيه عبد القادر يبقى مفيش ولا واحد مات في الكش، يبقى كلها ادعاءات باطله وفارغه. وبناء عليه كتب جواب سيدنا انا وصلته للحوم الملك ادي الخلفه، قلت له اتعب وصل الجواب للي هو مصطفى عبد القادر. ولما جه في الكش اللي هو مصطفى عبد القادر ما هو زار الكش اكثر من مرتين، فانا قلت له في كان جواب كتبه سيدنا نيافه الانبويس ردا على الجلسه اللي كنا فيها عند حضرتك في المكتب بتاعك، وصلك ولا لا؟ قال لي وصلني طبعا، وصلني يعني قال لي بالطريقه اللي ما معناها وصلني الكلام اللي في الجواب، وصلتني الاحاسيس والمشاعر بتاعتكم. برضو زار المنطقه كان معاه الوزير بتاع الاسكان اللي هو ابراهيم سليمان، زاروا المنطقه اكثر من مره مع بعضهم علشان ينسقوا مواضيع المحلات والمباني وتجديد قريه الكشف، تطوير قريه الكشف اللي انت اتكلمنا فيها المره اللي فاتت مع بعض، تطوير القريه اسم كبير نزل فيه اثنين وزراء ونزل فيه المحافظ، وكانت فيها كبيره جدا. لما بدا الشغل في شارع بورسعيد دي حته مهمه جدا نخلي بالنا منها، لما بدا الاتفاق مع لجنه المصالحه على تعمير الكشف والكلام اللي فيه، فانا في اثناء اول جلسه كان في وجود الوزراء والمحافظ والناس دي كلها اقترحت ان نسيب شارع بورسعيد ما تتحطش فيه لا اكشاك ولا محلات ولا مباني ولا حاجه، وفي عندنا منطقه برضو يعني جنب شارع بورسعيد يعني في نفس البلد في نفس المربع فاضيه نحط فيها محلات كافيه وتتلم فيها كل الناس، بدل ما احنا الافشاك دي عامله زغر وعامله مشاكل وعامله خلافات بين المسيحيين والمسلمين. وكان اقتراح جيد جدا للامانه، كان نافع للبلد كلها، وكان يعني انا بقول فكره ضميريه يعني ماليش مصلحه. لكن للاسف الشديد زي ما احنا كلنا عارفين ان بيدوروا على اي حاجه يضايقوا فيها المسيحيين، ده لا محال، بيدوروا على اي موضوع، يعني كون ان احنا نقول لهم نسيب شارع بورسعيد ده ما نعملش فيه محلات علشان الناس المسيحيين يشتغلوا، لا هم بقى لازم نبني محلات في شارع بورسعيد الاول. وفعلا اتوضعت رسومات وتخطيط ان تتبني محلات في شارع بورسعيد، واتبنت في شارع بورسعيد على جزئين محلات عدد كبير طبعا خنقت الشارع، لكن احنا يعني قدمنا اللي نعرفه وشرحنا وفهمنا، لكن زي ما بقول لحضرتك النيات بتشتغل في اتجاه اخر. بالنسبه للمحلات اللي في وسط شارع بورسعيد بالتحديد، فوجئنا ان ابونا راعي كنيسه ابو سفيان بيتصل بيقول ان بيبنوا او بيكحتوا الاساسات يسدوا الشارع بتاع ابو سفيان، شارع كنيسه ابو سفيان، في كنيسه ابو سفيان يعني في شارع بورسعيد. فوجئنا بان الناس اللي شغالين هيعملوا محلات قدام شارع كنيسه ابو سفيان، يعني عشان تدخل كنيسه ابو سفيان الشارع مقفول من قدام، مش مقفول بالظبط يعني 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 عشان تدخل تلف لفه طويل عشان تدخل المدخل بتاع الشارع. انزلت انا وكنت اول مره انزل من بعض الاحداث، انزلت في وسط شارع بورسعيد وتقابلت مع سكرتير عام المحافظه كان موجود ومعاه الرسومات، قلت له ان الكلام اللي بيحصل ده غلط، انتوا ازاي بتقفلوا الكنيسه هنا اهو؟ الناس يدخلوا ازاي؟ لو في عربيه جايه محمله اي حاجه للكنيسه او للشارع تدخل ازاي؟ قال انا ما اقدرش العب، ده رسومات موقع عليها السيد الوزير وطبعا انا لازم انفذ المكتوب، وانا لازم لا ما تنفذش لان ده غلط، انتوا كده بتضروا، انتوا كده بتعملوا مشاكل جديده. انا ما اقدرش. انا دخلنا للامانه كان في ضابط كبير من المخابرات اسمه محمد بيه حامد، كان موجود معانا. الراجل نادينا عليه وقلنا له انت موافق على الوضع ده؟ شايف ازاي المحلات دي لما تتعامل بالوضع اللي هم رسمينه ده مش يبقى اتقفل شارع الكنيسه ده؟ قال طبعا. قلنا له ازاي يبقى بيتقفل شارع الكنيسه ده؟ ده شارع رئيسي والكنيسه من حقها انها الشارع هيبقى مفتوح وتمر. قال لها من حقكم. طبعا طلب بتوع امن الدوله، قعد معاهم على ناحيه كده، نادى على السكرتير كان اسمه الاستاذ عبد العاطي غزال، نادى عليه قال له الرسومات دي اتغير؟ قال له ما ملكش ده، الرسومات دي مضى علينا الوزير. قال له سافر مصر. قال له ده مش عارف المقاولات. قال له روح اسيوط، روح مصر، روح اي حته، بس ما يتقفلش الشارع. وراح محدد له قال له اذا وليتوا تشتغلوا تشتغلوا من هنا عشان ما تقفلوا الشارع الكبير. والكلام اللي انا بقول لحضرتك ده لازم يتم، ده ضابط المخابرات. فطبعا بعد كم يوم، كم يوم يعني او حاجه زي كده مش مسافه طويله يعني، وبعدين برضه وزاره المخابرات قدامه قال لي يا ابونا لو ما التزموش اتصل بيا، ده تليفوني تتصل بيا، والحاجه اللي من حقكم لازم نقول انها صح، ما لا خلاف في الكلام ده، ولو ما نفذوش الكلام ده اول ما يبداوا الشغل تتصل بيا. برضه فعلا تاني يوم لانهم بيشتغلوا زي ما احنا اتفقنا يعني على اساس ان ما يقفلوش شارع كنيسة ابو سيفين عشان اللي فيه يعني مدخل مهم وكده. وبين المحلات اللي حضرتك ممكن شفتها او سمعت عنها في القرية على ثلاث اجزاء، بينوا 65 محل، 65 محل تجاري، وغالبا ثلاث شواجر، شجر كبير بتاع يعني خضروات بس كبير. الثلاث شواجر دول سلموهم لثلاثة مسلمين، وال 65 محل كانت هناك قصص ومغامرات ما اقدرش احكي لك عليها. طبعا لجنة المصالحة بتستمع ونقعد ونتكلم ونتفاوض، الى ان في احدى الجلسات وكان زاد عدد الناس اللي بيحضروا قوي قوي، قيادات من الامن كنا في المحافظه وسكرتير المحافظه والسكرتير المساعد، اعضاء مجلس الشعب والشورى، ناس حتى ما كانتش مذكوره في القعده دي، ممثلين لكل القرى والنجوع اللي حوالين الكشف، كل ده في الاخر، ورئيس مجلس مدينه دار السلام الاستاذ جمال مكاوي، ورئيس مجلس قرية الكشف الأستاذ محمد يوسف، قاعدين وفوجئت بتوزيع المحلات. خلي بالك الكلام ده مهم جدا جدا جدا، توزيع المحلات. وأنا قاعد كده لقيت الأستاذ جمال مكاوي بينادي على الناس اللي كان عندهم أكشاخ خشبية واتكسرت عشان كده هيديهم محلات، فلان وفلان وفلان. كان حد جنبي مسيحي، قلت له الله يخليك شوف لي اديني ورقتين بيض، ورقه بيض تسكات. قعدت اكتب وراه اكتب وراه اكتب وراه، لقيت ان المسيحيين غالبا كل اللي خدناه في ال 65 محل، لقيت نفسي واخدين حوالي خمس محلات.
خمسه؟
خمس محلات.
وال 60 المسلمين؟
المسلمين. فبعد ما خلص التوزيع كان المفروض ان احنا هنمضي على هذه التوزيعه، والمحافظ مستنينا في مكتبه علشان يوقع بالموافقه على 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 على, 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 على التنظيم ده والتوزيع ده. طبعا انا لما مسكت الورقه دي قعدت اكتب الملاحظ اللي انا بسمعها منه، فرحت قلت ان كل الكلام اللي اتقال ده كله غلط، وهذا التوزيع لا يتم، ودي الناس اللي انت ذكرتوها دي مش كلها عندها اكشاك ولا ليها كان في شارع بورسعيد. اعترضت طبعا بالطريقه دي، كل الموجودين كده بصوا بذهول، يا عم عايزين نخلص. يا عم نخلص ايه؟ بمواضيع لازم تبقى فيها امانه وفيها توزيع صحيح. وكنت لوحدي في كل هذه الضغوط، كنت لوحدي. فبصيت لقيت الاستاذ جمال مكاوي راح معلي صوته وقال انا لا اقبل ان حد يشك فيا، انا ما اقبلش وما حصلش، وفضل يزعق. الدكتور احمد عبد العالي الدردير الله يذكره بالخير قال له انت بتزعق ليه يا استاذ جمال؟ لا يعني ابونا راجل عبر في مجلس المستعان حقوقي ويتكلم. قلت له الحكم بيرد له كلمه مجاملات، قلت استاذنكم انا اللي ارد على الاستاذ جمال مكاوي. قلت له اولا يا استاذ جمال انا ما اعرفش ان حضرتك انت اللي نظمت الكشوف دي والاسماء دي، انا ما اعرفش، انا بتكلم على ان الكشوف دي كلها غلط، انت عملتها غيرك، انا بعترض لانها دي مش صح. نمره اتنين انا واحد من ضمن اللي عينهم الوزير والمجموعه اللي كانت قاعده عضو في لجنه المصالحه، لي الحق ان اعترض على اي شيء اشوفه غلط، حتى لو انت عامل حاجه غلط انا اعترضك ومن حقي ان يسمع صوتي ويلبى لنداي. نمره ثلاثه اذا كنتوا انتوا مش عاجبكم الراي بتاعنا ولا اعتراضنا ما فيش مانع ان انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه واحنا ننسحب من اللجنه دي ومن القاعده دي، وانتوا وزعوا براحتكم تدونا ما تدوناش ده شيء يريحكم، يبقى على الاقل واضح الامور ان احنا مالناش صوت في القاعده دي.
تمام. ادعونا هنقف لحد هنا ونلتقي في الحلقه الثامنه باذن المسيح. واكلم اوتسك تاني.
اهلا وسهلا.
شكرا يا اوتسك. شكرا.